بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الرحمن الرحيم، يا كان عبد الحق اهدنا الصلاة صراط الذين خير المغرب. اللهم صل على لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه فانه لا بهس ولا بهس. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز إبطال الصلاة واستئناف الصلاة ثانيا فيما إذا شك بالشكوك لأحد الشكوك الصحيحة. ذكرنا أن هذا مبني على أن إبطال الصلاة محرم، فإن سمهنا إجماع أو استفيد من دليل آخر فهو، وإلا فلا مانع من ذلك. فأدلته فأدلة البناء على الأكثر والتدارك بصلاة الاحتياط لا يدل على وجوب ذلك، فإنما المستفاد من هذه الروايات إمكان تصحيح العمل بهذا الوجه، وأما لزومه بحيث لا يجوز له الرفعيات والإتيان بصلاة الأخرى فلا يكاد يستفاد من هذه الروايات. لو فرضنا أنه تعلق الصلاة وهو أثناء صلاته تعجل من سنه، فقد يكون هذا الاستثناء قبل أن يبطل الصلاة الأولى لقد يكون بعد الصالح. فثالثا يتكلم متعمدا مثلا أو يستدعي القبلة أو نهب ذلك من مشكلات الصلاة وبعد ذلك يستأنف، فهذا مما لا إشكال فيه لأنه يهتم بصحة صلاته ثانية وإن ارتكب محرما بإبطاله الصلاة الأولى، فإن الصلاة الأولى بعد الإبطال غير قابلة للتسليم. فالأمر بالصلاة باق على هذه سيأتي بالصلاة الثانية. وأما لو فرضنا أنه استأنف قبل أن يأتي بالتسليم قلنا إنه يهتم بإبطال كلتا الصلاتين. أما الصلاة الأولى لأجل أن الصلاة الثانية مكتملة على ركوع وسجود وتسليمة، فهذه زيادات فيقتل بها الصلاة الأولى وغير قابلة للإتمام. وأما الصلاة الثانية فلأن المفروض أن المصلي أثناء الصلاة فليس له أن يأتي بتكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام هو الذي يستتر بالصلاة، وهذا لا يمكن. المفروض أنه أثناء الصلاة مجرد النية والبناء على لقاء ما تقدم، بحيث يكون هذا أفضل الصلاة يحتاج إلى دليل، لإلا فالواقع لا ينقلب بنية ذلك بحسب الواقع هو داخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة. كيف يمكن أن يدخل في الصلاة ثانيا وأن يكون تكبيرة الإحرام هو أول صلاته؟ أمر لا يمكن. فلا الصلاة الأولى محكومة بالصحة ولا الصلاة الثانية. ولو فرضنا أنه أتم صلاته التي شك فيها بين الصلاة والأربع مثلا من الشكوك السيئة فبنى على الأربع وأتم صلاته، ولكن أراد استئناف الصلاة دون أن يأتي بصلاة الاحتياط، هذا أيضا قد يفرز أنه يأتي به قبل الاتيان بالمنافي وطارة يستأنف بعد الاتيان بالمنافي. أما إذا كان قبل الاتيان بالمنافي فعلى ما ذكرناه وستظهرناه وسيجي الكلام فيها أيضا، لكن تقدمه إن أن المستفاد من الروايات أن المأتي به وهو صلاة الاختيار جزء على تقدير النفس بافعل، وعلى تقدير التمامية فهي صلاة المستقلة يعني نافلة المستقلة. فبعد لم يفرز فراغ المكلف من صلاته وإن أمر بالتسليمة هنا، فالأمر بالتسليمة في الركعة البنائية والإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك هذا احتياط ليفرز به تمامية الصلاة على كل التقدير، على تقدير النقص والتمام. غاية الأمر أنه على تقدير النقص لا يكون هذه التسليمة بمفرجة من الصلاة. بناء على هذا المسلك لو فرزنا أنه استأنف الصلاة قبل أن يأتي بمثلين لا يمكن إحراز صحة هذه الصلاة، بل هي غير صحيحة على كل تقدير. فإن الصلاة إذا كانت تامة فقد ثبت الأمر، بعد ذلك ليس هناك أمر ليستأنف ويأتي بصلاة أخرى. وإذا فرزنا أن الصلاة كانت ناقصة فبعده أثناء الصلاة كيف يمكن له تكبيرة الإحرام وافتتاح الصلاة ثانيا؟ فعلى كلا التقديرين، على تقدير أن الصلاة التي أتى بها تامة في الواقع أو أنها كانت ناقصة في الواقع، على كلا التقديرين هذه الصلاة التي يستأنفها لا يمكن أن يبقى امتثالا للأمر، فإن الأمر إما أنه قد ثبت أو هو بعد في أثناء الصلاة، فليس له أن يدخل في صلاة أخرى يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام ويفتتح الصلاة ثانيا ليكون هذا امتثالا للأمر. وذكرنا أن مجرد النية والبناء على إلغاء ما تقدم لا يوجب إلغاء ما تقدم، فهو بحسب الواقع في أثناء الصلاة فليس له الاتيان بالصلاة ثانية. هذا بناء على الجزئية. وأما بناء على الاستقلال وأن صلاة الاحتياط واجبة مستقلة لا أنها جزء، وإن كان يتدارك بها النقص على تقدير النقص واقعا، وإلا فتلك الصلاة صحيحة وتامة يعني يبني على الأكثر واقعا يعمل معها معاملة الأكثر، فقد حكم عليها لأنها تمت صلاته وأتى بالصلاة تماما. غاية الأمر أن هنا واجبا آخر وهو صلاة الاحتياط تداركا للنقص المحتمل. بناء على ذلك إذا أتى بصلاة الاحتياط مستأنفا وإن كان بل لا يهتم يعني جزماً الأمر ساقطاً لا يحتمل بقاء الأمر بصلاة الظهر مثلاً حتى يأتي بصلاة الظهر ثانياً، المفروض أنها صحت وتمت ويجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط، لا من باب انقلاب التكليف الواقعي بصلاة الاحتياط هذا غير محتمل، ولكن بل من باب أن الصلاة الواجبة وما كانت فريضةً قد ثبتت يقينا وقد أتى المكلف بها جزما، بعد ذلك الإعادة لماذا يكون بعد ما أتى بالمأمور به وثبت الأمر لا يبقى للإعادة مجاله. الواجب عليه هو صلاة الاحتياط فلا يكون هذا يعني المأتي به مصداقا للمأمور به لسقوط الأمر بالتسليم في الصلاة الأولى، وأن الواجب عليه هو صلاة الاحتياط وجوبا مستقلا تداركا للنقص المحتمل، فالاستئناف حينئذ غير جائز ولا يجزي عن صلاة الاحتياط. هذا فيما إذا كان الاتيان بالصلاة مستأنفا قبل القيام بالمنافع. وأما إذا أتى بهذه الصلاة أي بالصلاة المستأنفة بعد القيام بالمنافع استشكل الماتن قدس الله نفسه في إجزاء ذلك، وذكر أنه لا بد من القيام بصلاة الاحتياط بعده. إذا بنينا على الجزية بأن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة على تقدير النفس، فلا إشكال في أن هذه الصلاة يعني المستأنفة يحكم بصحتها، يعني قد فرغت الذمة بالإتيان بها. إن كانت الصلاة الأولى تامة فلا حاجة إلى التتميم، وإن كانت الصلاة الأولى ناقصة فلا يمكن تتميمها. المفروض أنه أتى بالمنافي، فإذا استأنف الصلاة وأتى بها ثانية يحكم بصحة هذه الصلاة على تقرير النقص، واقعا يكون هذا مصداقا للمأمور به ولا موجبا للإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك. فإن وجوبه إنما كان لأجل التدارك، يعني كان جزءا ولكن جزءا منفصلا. في المقام لا يمكن الاتصال لفرض وجود المنافي في البين، وهو الحدث مثلا أو الاستدبار أو التكلم العمدي. على كل حال لا يمكن الذم صلاة الاحتياط إلى الصلاة الأولى، فاستئناف الصلاة يجزي جزما. إن كانت الصلاة الأولى تامة فهي تامة لا حاجة إلى الثانية واقعا، وإن كانت ناقصة فهي باطلة لنقصان ركعة، فتكون الصلاة الثانية مصداقا للمأمور به. وأما بناء على الوجوب الاستقلالي، إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة، الكلام هو الكلام المتقدم. بما أن الصلاة الأولى قد تمت يعني صلاة الظهر، فلا يمكن أن تكون هذه الصلاة مصداقا للمأمور به لسقوط الأمر بالإتيان به. غاية الأمر كانت صلاة الاحتياط واجبة مستقلة لتدارك النقص المحتمل، هذا الوجوب المستقل باق، فلا بد من الاحتيان به ولو بعده. كما مصطفاد الماتر فدد الله نفسه، مجرد البناء والنية على إلغاء ما تقدم لا يجب إلغاء ما تقدم. وقع ما تقدم صحيحا، صلاة صحيحة تامة بحسب ظاهر الشرع، البناء على الأكثر. فقد فرغت ذمة المكلف من الصلاة، وإن وجبت عليه صلاة أخرى لغاية التدارك، وإلا فالأمر ساقط، فلا مجال لتبديل الامتثال والإتيان بصلاة أخرى مستأنفة بعد الإتيان بالمنافي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو عرز للمصلي أحد السكوت المبتلى فكانت وظيفته أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى، إلا أنه غفل عن شكه، لم يلتفت إلى أنه شاك، آن ما شك وغفل فأتم صلاته. بعدما فرغ من الصلاة تيقن بعد صحة صلاته وأنه أتى بالمأمور به، لم ينقص منه شيئا. فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بالبطلان؟ فيقال إن هذه الصلاة فاسدة. بعدما تقدم أن الشك بنفسه غير موجب لبطلان الصلاة، يعني المستفاد من هذه الروايات الشك بين الوافدة والسنتين، الشك بين السنتين والثلاث قبل إتمام السجدتين، حتى تهردهما، حتى تتيقنهما في صحيحة الزرارة ولا تمزي على الشك، أو قوله عليه السلام في صحيحة الصفوان إذا لم تدرك كم صليت ولم يذهب بهك على شيء بعد الصلاة. لا يستفاد من هذه الروايات أن الشك مثل الحدث، الشك مثل استدبار القبلة موجب لبطلان الصلاة، بل البطلان مستند إلى أحد أمرين لا محالة، إما لأجل أنه مع الشك لا يفرز الامتثال في الخارج، وقاعدة الاشتغال يقتضي الإتيان بصلاة أخرى، لأنه إذا أتى بالمشكوك فيه يحتمل فيه الزيادة، إذا لم يأس بالمشكوك فيه فيحتمل فيه النقيسة والفريزة لا يدخلها الشك. لا بد أن يكون الامتثال على يقينين على ما سر به في لازم الروايات كالركعتان الأولتان فريزة الله تعالى لا يدخل فيهما الوهم، إنما يدخل الوهم في سعية زرارة في الركعتين الأخيرتين. فإما أن يكون البطلان لأجل هذا كأن المكلف لا طريق له إلى إحراز صحة هذه الصلاة مع الإتيان بالمشكوك فيه يحتمل الزيادة، ومع عدم الإتيان بالمشكوك فيه يحتمل النقيصة، فعلى كلا التقديرين لا يحرز أن هذه الصلاة مصداق للمأمور به، فلا بد من الإعادة بقاعدة الاشتراط. إما أن نقول بأن المستفاد من الروايات هذا المعنى، أو يقال بأن قوله عليه السلام ولا تمزي على الشك يعلم من ذلك أن المزي على الشك ممنوع في الصلاة، يعني كل جزء يأتي به المصلي في صلاته لا بد أن يكون متيقنا بأنه مأمور به ويسكت به الأمر. لا يجوز المزي مع الشك، البطلان مستند إلى ذلك عدم تمكن المكلف من امتثال هذا الواجب. ما يتمكن من امتثاله ومن إحراز الامتثال لأنه مزيه يكون مزيا مع الشك، وقد اعتبر في الصلاة أن لا يكون المزي مزيا مع الشك. على هذين التقديرين، يعني الذي يستفاد من الروايات أحد هذين الأمرين، الحكم بالبطلان إما من الجهة الأولى يعني من جهة قاعدة الاشتغال مع عدم إمكان إحراز الامتثال وتحقق المأمور به في الخارج، أو من جهة المنع عن المزي بالشك. على كلا التقديرين لا نعرف وجها للحكم بالبطلان هنا. إذا قتل عن شكه وأتم ثلاثه وأحرز بأن المأتي به كان موافقا للواقع، أترب ركعتين مثلا في صلاة فاجر شك بين الواحدة والثنتين فقتل عن ذلك وأتم ثلاثه بعد التسليم التفت إلى أن الصلاة كانت ركعتين، لا نعرف وجها للحكم البطلان هنا. أما على الأول، يعني إذا كان الموجب للبطلان الاشتغال وعدم إحراز أن المأمور به منتبه إلى ما في الخارج فالأمر واضح، لأنه أحرز في المقام أن المأمور به منتبه على المأتي به قد أترى بركتين وقصد بهما القربة، المفروض أنه بطل عن الشك، أتى بالمأمور به وقصد به القربة، كيف يمكن أن يجي قاعدة الاشتغال؟ ليس هنا شك في الامتثال أي يحكم في البطلان، على هذا واضح. وأما على الثاني، إذا قلنا بأن الموجب للبطلان هو عنوان المزي على الشك والمفروض أنه لا موضوع لذلك، هذا لم يمز على شكه لأن الشك ليس له واقع لا يدري به المكلف، حتى يقال أنه إذا غفل أيضا مزى على شكه، الشك أمر وجداني. الشك والظن واليقين أقسام للالتفات، الملتفت إلى الشيء ينقسم إلى شاك وظن وقاطع. إذا فرض أنه غافل هذه الصورة إن أدمت وزهل المصلي عن هذا الشيء بالكلية، ليس هو بشاك ولا متيقن ولا ظن له مقسم لذلك، فإذا لم يكن شاكا كيف يكون هذا مزيا على الشك؟ فإذا لم يكن مزيا على الشك فما هو الموجب للبطلان؟ ألا أنه لو قلنا بأن الشك أمر واقعي والمزي عليه موجب للبطلان وهو لا يدري غاية الأمر لم يكن يدري هذا يتم فيما ورد فيه النهي عن المزي على الشك، وهو الركعتان الأولتان والصلوات الثنائية والثلاثية، لا كل شك مبتل. فلو فرضنا أنه شك بين الأربع والخمس على الركوع كان مجبرا للبطلان لصحيحة صفوان إذا لم تدرك مصلي ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة لم يرثنا عنوان النهي عن المضي على الشك. ليس الموجب للبطلان هنا إلا قاعدة الاشتغال وعدم إهراز انتباط المأمور به على المأتي به. فلو فرضنا أنه غفل ومزى في صلاته ما أتم وبعد الفراغ من الصلاة علم بأنها كانت رابعة هذه الركعة التي شك فيها لا خامسة. ما هو الموجب للبطلان؟ كيفما كان فعلى كلا التقديرين، يعني سواء قلنا بأن الموجب للبطلان هو النهي عن المزي على الشك المختص ببعض صور الشك دون بعضه، أو قلنا بأن الموجب للبطلان هو قاعدة الاشتغال وعدم إهراز انطباق المأمور به على المأتي به الجاري في جميع صور الشك للبطلان. على كلا التقديرين لا نعرف للبطلان وجها، فإن الشك من الأمور الوجدانية ومع الغفلة يزول الشك الأمهالة، فقد أتى المكلف بالأجزاء بقصد القربة بعد ذلك إن كشف أن الأمر كان كذلك، يعني ما أصابه كان معمولا به، الظاهر هو الصحة في هذا الفرد ذلك، يعني فيما إذا أخرج أن العمل مطابق للمعمول به. نعم لو فرضنا أنه شك في ذلك، شك بين الأربع والخام ثم غفل عن شكه وأتم صلاته وبعد صلاته فإذا لا يدري أن هذه الركعة رابعة أو خامسة. في مثل ذلك لا يمكن الحكم بالتالي بالصحة لقاعدة الاشتغال، فإن قاعدة الفراغ لا تجري في أمثال المقام. المفروض أن هذا الشك كان من السابق، يعني شك في الصلاة، غاية الأمر ذهنا وبعد ذلك التفت إليه ثانيا، أو يقال أن قاعدة الفراغ حكم من يحتمل الالتفات ويحتمل أن النقص أو الزيادة مستندة إلى الغفلة عن النسيان، وهذا في المقام ليس كذلك. في المقام يعلم بأنه التفت حال الصلاة وشك فلم يدري أن هذه الركعة رابعة أو خامسة، يبقى مجرد المصادفة الواقعية، لأنه في الواقع كانت ركعة رابعة ولم تكن خامسة، فليه يبقى هذا الاحتمال وهذا الاحتمال دليل لا أثر له، يعني قاعدة الفراغ لا تجري في مثل هذه الموارد. فلو بقي الشك، يعني حدث بعد الصلاة الشك الزائل، حدث بعد الصلاة يختم معه ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك أعد الشهود المبتلى، ولكن يعلم بأنه إذا انتقل إلى حالة أخرى يظهر له الحال ولا يبقى على شكه. في صلاة الفجر مثلا شك في الركوع أن هذه الركعة هل هي الركعة الأولى أو أنها الركعة الثانية، ولكن يدري أنه إذا انتقل إلى السجود من كيفية وضع التربة مثلا، أو من كيفية وضع السبحة مثلا، أو غير ذلك من الأمارات، يعلم أنه يظهر له الحال أن هذه الركعة هي الركعة الأولى أو أنه الركعة الثانية. هل يجوز له أن يمضي في صلاته مع شكه ليتبين له الحال بعد ذلك، أو يهتم ببطلان صلاته حينئذ لعدم جواز المضي على الشك، أو يهتم بوجوب المضي إذا علم أنه يتبين له الحال يجب عليه المضي ولا يجوز له قطع الصلاة اختيارا. وجوه نتكلم فيها إن شاء الله.